لا تزال قراءتنا متواصلة في درسنا هذا المعتاد بعد صلاة الجمعة في كتاب الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ونفع بعلمه. وأحب الحقيقة قبل الاستماع للقراءة أن أفصل بعض الشيء في قواعد ومسائل في هذه المسألة الخطيرة التي انتشرت في هذا الزمان في الفضائيات وشبكات الانترنت والجرائد السيارات وغير ذلك من قنوات الإعلام، وهي مسألة القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. فأجمل ذلك في مسائل. المسألة الأولى: ما حد العلم؟ العلم كما قال ابن القيم: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ فالعلم آية محكمة أو سنة قائمة، فلا يجوز الاحتجاج حينئذ بمعنى للآية محتمل، ليس راجحا برده للمحكم، فإن الراجح من الاحتمالات في الآية لا يعرف إلا بالرد إلى المحكم، وهذه طريقة أهل العلم، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا بد أن يكون الاحتجاج في أحد معاني الآية بما هو راجح في المعنى عن غيره، ولا يعرف ذلك إلا برد المتشابه إلى المحكم. فمما يفسر الآيات والأحاديث ويبين الراجح منها عمل السلف وأقوالهم رحمهم الله، فهذا يضبط لك الكلام على الله بعلم، فإن الكلام على الله بغير علم له سببين. نعم، له سببان. السبب الأول فقدان النص، فيتكلم بالرأي المذموم ويخالف الدليل المعلوم، هذا المتكلم على الله بغير علم. الثاني معرفة النص ولكن باختيار أحد أوجه محتملة مرجوحة وليست راجحة، والسبب في ذلك الجهل بالقواعد الأصولية والفقهية وآلة العلم اللازمة للاستنباط. فمن مجموع هذين السببين تتولد الفتاوى على الله بغير علم سبحانه وتعالى، ويعذر العالم عند فقد النص ما لا يعذر غيره من الجهال. فإذا لم يعرف العالم النص فأفتى بخلافه فإنه معذور، ولا يعتبر أنه من المتكلمين على الله بغير علم، إذ أنه لما أفتى بالنص عمل بالقواعد العامة التي تلقاها عن دين الله، ومنها اتباع الرسول كما قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهو عمل جهده في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجد نصا، فحين ذلك أعمل الرأي المحمود للمذموم، وهو الافتاء بالقواعد العامة التي تعلمها من الشريعة من القياس أو من غير ذلك، ولم يدري أن في الباب نص. ومن أمثلة ذلك الإمام أحمد مع كونه إمام من أئمة أهل السنة سئل متى يدخل الرجل معتكفه فقال مفتيا بعد الغروب، فلم يسمى هذا قول على الله أو متكلم على الله، هذا الذي صنعه تكلم على الله بغير علم، لأنه وإن فقد النص في ذلك الوقت من الإفتاء إلا أنه عنده من القواعد والفقه بالباب بالاعتكاف ما يؤهله أن يتكلم فيه، فهو نظر إلى كون العلة من الاعتكاف في العشر الأواخر إصابة ليلة القدر، والنصوص العامة أن النبي اعتكف العشر الليالي العشر الأواخر، نعم العشر الأواخر وما هي مظنة ليلة القدر، ولا تكون ليلة القدر إلا بالليل. فالمهم من هذا أو هذا أفتى رحمه الله أنه يدخل الرجل معتكفه قبل الغروب، ثم أن هناك رجلا في المجلس ذكره بالنص، وهو حديث البخاري المروي من طريق عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويدخل معتكفه، فرجع الإمام أحمد إلى هذا، فلا أحد يتبجح فيقول أن الإمام حينما قال يدخل معتكفه قبل الغروب تكلم بغير علم، لأنه عنده الآلة والقواعد العلمية الاستنباطية التي تؤهله للكلام في هذا الباب وهو الاعتكاف. وإنما التثريب على الجاهل الذي ليس عنده لا النص ولا القواعد الاستنباطية الأصولية والفقهية وآلة العلم، نعم، التي تؤهله للإفتاء، فحينئذ يثرب عليه وينكر عليه. ولذلك قال وبذلك قال الخطابي في شرح الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران، فبين أنه عند الخطأ له أجر. قال الخطابي وذلك للعالم الذي يملك آلة الاجتهاد والاستنباط، أما الجاهل فلا يجوز له أصلا الكلام على الله وفي دين الله سبحانه وتعالى وفي أحكامه، فحينئذ يشدد في النكير على الجاهل كما فعل ذلك جابر ابن عبد الله فيما رواه البخاري في صحيحه أن جابر العالم الجليل الصحابي الكبير والذي هو من المكثرين رواية عن رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم صلى وثيابه معلق على المشجب، فتعرض له جاهل مفتيا على الله بغير علم، أي إنسان ينكر منكر ينكر شيء يعتقد أنه منكر في الشرع فتكلم به ونطق وأنكر فهو متكلم على الله بغير علم، نعم، كمن يأتي فيشدد مثلا على إنسان لبس أربعة أصابع وجعل ثلاثة أو نحو ثلاثة أصابع من الحرير في ثوبه في جبته حرير خالص، فصار يقول أنت تلبس الحرير حرام عليك ما يجوز هذا حرام، والنبي استثنى موضع ثلاثة وأربعة أصابع من الحرير في الثوب، نعم، فهذا أنكر الجاهل من غير علم، نعم، فإذا المنكر المنكر متكلم على الله بغير علم، فلا بد أن يستحضر العلم الذي من جرائه ينكر المنكر، وإلا يكون متكلم على الله بغير علم. فأنكر على جابر هذا الجاهل قال إيش هذه الصلاة يا جابر، يعني صلاة خطأ ينكر على العالم، فقال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، وفي رواية ليقتدي بي الجهال أمثالكم. قال ابن حجر وإنما زجره حتى لا يتجرأ العامة على الإنكار على العلماء من غير بحث أو كما قال رحمه الله، فهذا لا يعد له أجر، يقال فإذا جاء العامي يقرر أن الحكم الذي قلته خطأ فيقول رجعت، ثم يتكلم عامي متحذلق آخر ينصره يقول إذا اجتهد الحاكم فله أجر إن شاء الله، له مأجور إن شاء الله مأجور. قل لا يا أخي، هذا جاهل ليس له أن يتكلم، هذا آثم، فخطأه إثم وزر. وما العالم الذي تكلم معتمدا على القواعد العلمية إذا أخطأ فحينئذ يقال له أجر، واجتهد فأخطأ ولا ينقص من مرتبته. نعم، ولا ينقص من مرتبته. فهذا اليوم الذي نعانيه في القنوات الفضائية، أناس لم تكتمل بنيتهم العلمية، لم تكتمل بنيتهم العلمية، ويفتوا فتاوى لا يدرون ما هي، لا آية محكمة ولا سنة قائمة ولا قول صحابي ولا قاعدة فقهية ولا معرفة بالقواعد أصولية ولا دربة ولا فتوى ينقلونها عن عالم معتمد على فتوى فيقول قال الشيخ كذا ويسكت، بل من تلقاء رأسه ومن بنيات أفكاره ومن كيسه. نعم، ومن كيسه. فهذا الذي لم تكتمل ببنيته العلمية، لو أنه وجه بهذا الذنب العظيم وأنه أفتى على الرب العالمين من غير علم، فقال ما دام أن الدليل كذا أنا رجعت، فهل يقبل منه ويقال كما يقال في هؤلاء اليوم الشيخ رجع وهو أصلا أفتى وليس قد اكتملت بنيته العلمية، فهو آثم بالإفتاء أصلا ولا لا؟ فإذا هذا الذي نعانيه الآن في القنوات الفضائية، كما ذكرت لكم أناس لم تكتمل بنيتهم العلمية فيفتون في دين رب البرية بغير حق وبظلم وجهل وظلم للنفس لأنفسهم وظلم لغيرهم، لأن ذنبهم هذا متعدي وليس بقاصر، فإنه سيأخذ بقوله أناس كثر خاصة إذا كانت قناة فضائية، فيعظم ذنبه وزره عند الله، من باب من سن سنة سيئة في الإسلام فله وزرها وزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا هذه هي المسألة الأولى، وهي معرفة حد العلم، وأن من خالفه فهو مفتن على الله بغير علم سبحانه وتعالى، عنده علم بالنصوص الكتاب والسنة كما قال أو خرج مالك في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ولا يجوز له أن يحتج بالسنة مطلقا حتى يكون له قدر على التمييز بين صحيح الحديث وضعيفه، فإذا لم يكن له قدر على ذلك فليس بعالم، كما قال ذلك الإمام أحمد قال الذي لا يعرف التمييز بين صحيح الحديث وسقيمه فليس بعالم، وقال ابن تيمية رحمه الله والذي لا يعرف أصول الحديث القواعد التي يعرف بها التضعيف والتصحيح فليس يعتبر قوله في الأحكام، فلا يعتبر قوله في الأحكام وهو مضيع القواعد التي يعرف بها ثبوت السنن المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيضيع هذه القواعد فليس بعالم. وكذلك إذا عرف هذه القواعد الذي يميز به بين حديث صحيح حديث وسقيمه، لكن لم يعرف القواعد الاستنباطية الأصولية التي يعرف بها حقيقة دين رب البرية سبحانه، وهو ما يسمى بعلم أصول الفقه، ليكون استنباطه سليما من النص، فلا يكون الاستنباط رمية من غير رامي، يكون في قواعد. فكما أن علماء اللغة لما خافوا من تغير اللسان نظرا للفتوحات واتساعها ودخول العجم والمولدين والمولدون، خافوا على اللسان من التغير فأنشأوا علم النحو، وهو علم يعنى بقواعد يعرف بها ضبط أواخر الكلم، فما يقول ذهبت إلى السوق، نعم فيلحن، يقول ذهبت إلى السوق لأن السوق مجرور لأنه سبقه حرف من حروف الجر وهو إلى، فضبطوا قواعد أو النحو، ضبطوا العربية بهذه القواعد التي تسمى بالنحو، علم النحو. فكذلك حتى لا يلحن إن صح التعبير في الاستنباط، حتى لا يحصل لحن في الاستنباط، خاف الشافعي وغيره من أئمة الدين على العلم وطريقة الصحابة التي كانوا عليها سليقة في الاستنباط أن تظل، فأنشأوا ما يسمى بعلم أصول الفقه، وهو معرفة قواعد تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيسأل العالم عن حكم إطلاق اللحية وعنده نص، وش النص؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فيأتي العالم يستنبط من هذا النص وجوب إطلاق اللحية، هو وفق في الحكم لكن ما وفق في إيش؟ أي نعم. فهذا معناه أنه ما يجوز قص الشعر، لأنه قال لا تأخذ برأسي. المقصود كونه يقول لا تأخذ بلحيتي وأن هارون كان عنده لحية، هذا فعل ولا فعل لا تدل على الوجوب. إذن ما يستنبط من هذا وجوب إطلاق اللحية، يستنبط من إيش؟ من حديث البخاري الذي خرجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمشركين، أرخوا اللحى وحفوا الشارب. فيأتي بالقاعدة الأصولية الكلية، وهي أن الأصل للأمر الوجوب المستنبطة من كتاب ربنا وسنة رسولنا وطريقة العرب، هذا مجموع مصادر أصول الفقه. فيقول الأصل في الأمر أنه الوجوب، وهي قاعدة أصولية، فحينئذ يجريها على النص وهو أرخو، فيستنبط أن إطلاق اللحية واجب. فهذا هو الاستنباط السليم، نعم، بمعرفة القواعد الأصولية التي يعرف بها كيف يستنبط من كتاب الله وسنة رسوله. فهذا الذي يفقد هذا فهو ليس بعالم، وإنما يسمى مقلد، فإنه يقلد في الحكم بالدليل، فيفتي بالحكم فيقول حرام، ثم يذكر الدليل حفظا عن عالم أنه استدل بهذا الدليل، لكن لا يعرف كيف وجد الاستنباط، نعم، فهذا ما يسمى عالم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يفتي بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته. فلا يفتي فيقول هذا حرام، قال الشيخ كذا ودليل الشيخ كذا، هذا ما يفتي، هذا ينقل، نعم لا بأس أن ينقل ليستفيد غيره، لكن لا يفتي، فإن الفتوى لا تكون إلا بعلم، ما تكون الفتوى بالتقليد. فحينئذ ينقل، يقول قال الشيخ هذا حرام، قال الشيخ التشقير حرام لأنه أخ النمص، أو لأنه له معنى النمص، أو نحو ذلك. هذا مثلا إخبار نقل، لكن الفتوى وهي الاستنباط لا يجوز أن تكون إلا بدليل شرعي، وتكون على وجه صحيح من الاستنباط. إذن هذا الذي ضيعه مشايخ القنوات اليوم الفضائية، فهم تارة ليس عندهم علم بنصوص الكتاب والسنة، فلم يستكملوا أصلا قراءة كتاب واحد من الكتب الستة، لم يستكملوا ربعة، لا يعرفون مصادر التلقي فيدرسونها دراسة صحيحة، كتاب ربنا، آيات الأحكام وهي نحو 500 آية، أحاديث الأحكام وهي ربما نحو 4000 حديث أو أحاديث جاءت، نعم، في الأحكام خرجها أو تخصص فيها أبو داود في سننه. المهم ما يعرفون لا هذا ولا هذا ولا قواعد في الاستنباط، وبنيتهم العلمية مهترات، أسسوا بنيانهم على جرف انهار فانهار بهم، فأحدثوا في الأمة الفساد في البلاد والعباد والفتن بسبب ما أطلقوه من هذه الفتاوى التي لا يصح إسنادها إلى آية محكمة أو سنة قائمة أو عمل صحابي، نعم. فإذن هذه المسألة الأولى، وذكرنا لها أمثلة في الخطبة. الآن مشاري العفاسي لما يفتي بجواز استعمال الموسيقى في الدعوة إلى الله. هات لي الآن أي وجه من الوجوه الصحيحة أو القواعد السليمة يمكن أن يعتمد فيه على هذه الفتوى. نعم طيب، إن قال أنا مثل ابن حزم أضعف حديث الملاهي وهو باطل، حديث الملاهي صحيح، وقد أنكر أبو عمرو الصلاح على ابن حزم تضعيفه وحديث الملاهي النهي عن سماع الأغاني، وهو الذي خرجه البخاري في صحيحه معلقا من طريق هشام بن عمار بسنده إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال العفاسي فلنفرض الآن أنه كالقرضاوي أو غيره أو الغزالي ممن هم ليسوا من أهل العلم، قال أنا أقلد في تضعيف هذا الحديث ابن حزم. نعم، فهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن عند الإفتاء لا يجوز ترجيح قول عالم على عالم إلا بالأدلة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. فكونك تختار قول ابن حزم لأنه يطيب للجمهور فأنت على مذهب ما يطلبه المستمعون كما يقال، وإنما لم ترقب قول الله والتحقيق في إصابته، كما قال ابن تيمية العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذاك فهذيان مزوق، العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم وما سوى ذاك فهذيان مزعوم. فأنت لم تنظر إلى حقيقة الحكم بالدراسة الصحيحة، وإنما نظرت إلى ما يشتهيه الناس، يشتهون الموسيقى وأنهم ربما يستمعون إلى الخير إذا حفت الدعوة بالموسيقى فافتيت بها. هذه المسألة الأولى، أنك لو قلت لما جاز لك. الثانية أنه لو فرضنا حديث الملاهي ضعيف فهناك أحاديث أخرى تدل على تحريم الأغاني، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما ذكره العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة هي الطبل. نعم، وجرى بالمناسبة بيني كما ذكرت لكم سابقا أظن بين الشيخ عبد المحسن العبي كان نقاش، فهو يجيز الطبل ويفتي بهذا، فذكرت له حديث مسند أحمد وإذا به يقول لكن هناك احتمال للكوبة، احتمالات، فيحتمل أن تكون البربط، يحتمل أن تكون العود، يحتمل أن تكون الطبل، فليس لك أن ترجح احتمال عن احتمال فلا، فيسقط حينئذ الاستدلال. فقلت له لكن الراوي أدرى بمرويه، فقد روى الحديث أو نعم فراوي الحديث علي بن بذيمة، علي بن بذيمة راوي هذا الحديث، فقال في تفسير الكوبة قال الطبل. فكان من شأن الشيخ أنه قال حينئذ قال إذا روى الراوي رواية وأفتى نعم بخلاف ذلك فالعبرة بما روى لا بما رأى. هذا كلام خاطئ. لما؟ لأن العبرة بما روى حينما يكون كلامه مضاد للحديث. نعم، أما إذا كان كلامه تفسيرا للحديث فلا مخالفة، فالأصل حينئذ أن يعتبر كلامه الناظر والفقه فيأخذ في أحد مرجح بقوله في ترجيح تلك الاحتمالات الاحتمال الذي تكلم به إيش ذلك الراوي، فالراوي أدرى بإيش بمرويه. فعلي بن بذيمة راوي الحديث، فلو سلمنا أن الحديث أن الكوبة لها عدة احتمالات ألا نرجح الطبل لأن راوي الحديث رجح وقال هو الطبل، فهو أعلم باللغة وأقرب للحديث منا. لماذا مثل هذه القاعدة ينبغي أن تكون معتبرة؟ أنت نفسك إذا كنت عند عالم فيروي لك أحاديث، فإذا كنت راوي حديث فكل إنسان بطبيعته يسأل عن ما غامض عليه، يقول إيش الكوبة وأن تروي الحديث. فمثل هذا هو غالب أو غالب في الناس، فلذلك إيش الراوي دائما يكون أدرى بمرويه من غيره إذا كان متقدما، كما ذكر الإمام أحمد فيما نقل، كما ذكر الإمام أحمد أو غيره أن الراوي أدرى بمرويه. لو فرضنا أن ما في حديث، لو فرضنا أن هناك ما في حديث في تحريم الأغاني، لصارت دعوة إلى الله بالموسيقى بدعة ولا سنة؟
بدعة،
لأن طريقة في التعبد لا دليل عليها ولا لا، كما بدع ابن تيمية شيء ما فيه موسيقى. سئل شيخ الإسلام عن رجل يدعو إلى الله ويستعمل النشيد المطرب، نعم بلحون الفساق ربما، فيستعمل هذه الزهديات، فيجتمع حوله قطاع الطريق وأهل الخمور فيبكون ويتوبون، فهل هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله يا شيخ؟ فقال رحمه الله: لو قلنا أن هذه طريقة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا أن النبي لم تكتمل به الوسائل، وبدع هذا الشيخ وسماه ضالا الذي اخترع هذه الطريقة في الدعوة إلى الله، ولم تكن منقولة عن السلف وهم أدرى بطرق التعبد في باب الدعوة إلى الله، فلما لم يصنعوا ذلك علم أن ذلك بدعة. فإذا هل كان له وجه؟ ليس له وجه. لو جاءنا اليوم بعد إلقاء هذه الصواعق عليه ورجع وقال حينئذ أنا أرجع عن تحليل الأغاني في مسألة الدعوة إلى الله، لقلنا لقد كشفت لنا عورتك، وليس هذا الذي يجعلك قيما عندنا أن ترجع، بل أن رجوعك هنا كشف لنا أنك تكلمت على الله بغير علم. فإن البعض استعمل الرجوع، صار رجوع على ولاة القصاص، استعمل الرجوع لطريقة لرفعهم، هذا غلط، إنما يرفع أهل العلم إذا رجعوا كمالك ونحوهم من أئمة الدين، فإذا رجعوا قدروا في رجوعهم. مثل أما مثل هؤلاء الذين لم تكتمل بنيتهم العلمية فرجوعهم يفصح عن جهلهم، إذ أنه لا يجوز لهم أصلا أن يتكلموا على الله بغير علم سبحانه وتعالى. وقد ضربت لكم من قبل مثلا، مثل متطبب كالذي قال فيه رسول الله كما في سنة داود وغيره: من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. فدخل هذا المتطبب قرية ويحب الخير للناس، يقيل له هذه القرية فيها مرضى كثير، ولا عنده حصوة ولا عنده، نعم، فقال استعين بالله وتوكل عليه، فدخل بمشرطه وسماعته ودوائه فقتل هذا وبتر يد هذا. ثم لما حققت اللجنة العلمية الطبية معه قال: أشهدكم أني رجعت عن كل ما صنعت بها في هذه القرية، نسأل الله العافية. يقبل من؟ نعم، بل هو ضامن لأنه متطبب وليس بطبيب. فهذا هو المشايخ القنوات، فإنهم يعبثون بدين الناس، حتى إذا تقلد الناس دينهم وعملوا بغير علم وانتشر قولهم ورد عليهم رجل من أهل الحديث فعرفوا فداحة ما قالوا وسقوطه، قالوا رجعنا عن هذا، فأما الجهال فيعتزون برجوعهم وينشرونه قائلين: رجع الشيخ، رجع الشيخ. وأما أهل العلم فقد استبانت لهم عورته من قبل أن يرجع أصلا، لأنه يعرفونه أنه ليس من أهل العلم. فكما قيل: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات على وفق قواعد سليمة. نعم. المسألة الثانية: صور الكلام على الله بغير علم. هذا مهم المبحث، هذا المبحث مهم، صور الكلام على الله بغير علم. فمن صوره المنتشرة في هذا العصر استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى وتسويغه بدعوى الخلاف في الباب. فتجد أن حديثا محكما صحيحا قد حسم المسألة في الباب أو آية، وتجد هذا المفتي بغير علم يشغب ويختار قولا آخرا لم تدل عليه آية ولا حديث، فإذا شددت عليه في النكير قال: لا تشدد يا أخي، المسألة خلافية. فمرر حكم الله وهو تحريم التحريم بدعوة أن المسألة خلاف، فحينئذ يرد عليه من عدة أوجه. الوجه الأول أن يقال قد قال الله تعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهل من الرد إلى الله والرسول الرد لخلاف العلماء واستباحة ما حرم الله به؟ فهو ليس دليل شرعي لا عن الله ولا عن الرسول. ما قال الرسول يوما إذا اختلف العلماء فاصنعوا ما شئتم؟ نعم، بل أن الحديث الذي يروجه الجهال هذا وعلماء السوء وهو حديث اختلاف أمتي رحمة، قال السخاوي رحمه الله: جهدت أن أجد له إسناد فلم أجد. يعني حتى ما له إسناد يدل أنه موضوع، ما له إسناد مرة، ما له إسناد. إذا كان حديث أصحابك النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم لا يصح ولا يصح الاعتماد عليه، بمعنى إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف تضاد فلا يجوز أن تأخذ قول الصحابي دون صحابي، والدليل قد حسم المسألة وهو مع قول أحدهم، فيجب أن تختار قول هذا الواحد الذي معه الدليل، فكيف من دونهم في الطبقة؟ من باب أولى إذا اختلفوا فلا يجوز أن تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بدليل معلوم أو قول موروث عن معصوم، فلا يحل ذلك وإلا أخذت بهذيان المزعوم. فلا بد حينئذ أن يتقن الفقيه هذه المسألة، وهي أنه لا يحتج بالخلاف. قال ابن عبد البر: وما أحسن ما قال، لا يحتج بالخلاف إلا جاهل. وهذا حق، لأن العلم إيش تعرفه؟ العلم أو ضابطه، يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العلم إما أن يكون يقين أو نقول غلب الظن، ولا لا؟ مرتبة الجهل والوهم تسمى علم؟ لا، لا تسمى علم. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا يقين. أو غلب الظن كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. فمعرفة المهاجرات أنهم مؤمنات بعد الاختبار يعتبر غلب الظن، لأنه ممكن أن تنافق تقول جئتكم مهاجرة مسلمة وهي بالباطن منافقة، فعرفنا أنها مؤمنة بغلبة الظن. فتبين من هذا أن العلم إما أن يكون يقين أو غلب الظن، فهو علم. المحتج بالخلاف في مسألة اختلف فيها العلماء فمرر ما حرم الله، نعم، بدعوى أن فيها خلاف، فخذ مثلا مسألة تزويج البكر من غير إذن وليها، من غير إذن الولي، قال الحنفية أو قال أبو حنيفة: لا بأس، أنه جعل البضع هذا مثل العين كالسيارة التي يمكن أن يجعل في مقابلها مال وتشترى، فلا يحتاج إلى إذن الرجل، المرأة المكلفة العاقلة لا تحتاج إلى إذن وليها في شراء سيارة، نعم لا تحتاج. فكذلك بضعها فلها أن تعطيه من شاءت مقابل مهر، فإذا كالبيع فلا بأس. طيب، والحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية. أين هو؟ هؤلاء أحسن الأحوال فيهم ظنا أنهم ضعفوا مثلا الحديث، فنقول والحديث له شواهد وهو صحيح: لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية، الآية: فانكحوهن بإذن أهلهن. وش أفضح من هذا؟ الآية: بإذن أهلهن. طيب، إذا كان ذلك كذلك، فهل يجوز للمرأة الحنفية العاشقة لرجل بالحرام ووليها غير موافق على هذا الزواج، ماذا تصنع؟ تعقد ما هو عقد في الفندق هي وياه، نعم، فإذا أنكر عليها إنسان مسلم أو أنكر عليه قال المسألة يا أخي خلاف، لا تشدد. جمهور نعم لا بأس المرأة أن تنكح نفسها من غير، لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها من غير ولي، لكن الأحناف قالوا يجوز والمسألة خلافية فلا تشدد. فحينئذ يصفع بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينة فيحرم أن تحدث خلاف أصلا، ينبغي أن يرتفع الخلاف وأن يصير كل من هم أطراف في الخلاف إلى النص فيرجعوا إليه، وعذر العالم الذي نطق بذلك جهله بالنص. أما أنت فما عذرك أيها المكلف وقد علمت أن النبي قال لا نكاح إلا بولي وعرفت صحته وعرفت معناه، فلا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من إيش من كان. ويحتج أهل هذا المذهب الخبيث وهو تمرير المحرمات بالخلاف بحديث بني قريظة، بحديث لا يصلين أحدكم العصر من قريظة الذي خرجه البخاري في صحيحه، قائلين النبي لم ينكر على الطائفتين وقد اختلفوا. نعم، فطائفة فيهم اختارت قول وطائفة اختارت قول، فالنبي ما أنكر، فلماذا تشدد وتنكر في المسائل الخلافية؟ فالجواب على هذا أن هذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في المسائل الاجتهادية التي لم يتبين فيها النص أو تجاذبتها الأدلة من غير مرجح قوي واضح بين بدليل معلوم واضح نقول عن معصوم، فحينئذ لا إنكار كما قال ابن تيمية في مسائل اجتهاد. وضرب لها ابن تيمية مثل ألا تشاح أنت وأخوك في مسألة قصر الصلاة 4 أيام تقصر حتى ترجع، مسألة محتملة وإن كان الأرجح أن تقصر حتى ترجع إلى بلدك، ففيها من التجاذب عند ابن تيمية بحيث أنه جعلها مسألة اجتهادية، فلا ينبغي لأحد أن يشدد على إخوانه النكير يقول له اقصر الصلاة حتى ترجع 6 أشهر، يقول لا أنا بتمسك ب4. يدعه إذا اطمأن لهذا القول، ويدعه هو أخوه إذا اطمأن له أن يقصر حتى يرجع، فلا ينبغي أن يكون هناك تناكر، لأن ليس هناك نص واضح بين يفصل إيش المسألة. فهذا الذي يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن حيث ثبت الحكم بالدليل الشرعي فلا يجوز إحداث النزاع أصلا، وإلا كنا كالذين تفرقوا واختلفوا مع تحذير ربنا منهم ومن عملهم، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم، ومن ذلك اليوم ما يروجه أهل البدع إلى بدعهم الدعوية أو الجهادية في أن المسألة فيها خلاف فتنكر عليهم التمثيل، وإذا بهم يقول المسألة خلاف ابن جبريل أفتى بالتمثيل. نعم، وإن كان ابن باز يحرم التمثيل فلا بأس بالتمثيل، لما؟ مسألة خلافية. طيب نشيد لا بأس به اختلفوا فيه، فلان يفتي بجوازه وينقل لك الفتوى. نعم، وفلان لا يفتي بجوازه لا، وحينئذ يقول لا خلاف ولا إنكار في مسائل الاجتهاد والاختلاف والجهاد. قالوا لا بأس، هناك من يفتي بأنه يجاهد عدو الله الآن في وقت الضعف، وإن كان هناك من يفتي بالصبر حتى يكون قوة فلا بأس. وهكذا دواليك انقسام المسلمين لجماعات، جماعة إخوان تبليغ لا بأس، هناك من يفتي بأن الجماعات يكمل بعضها بعض فلا بأس أن تكون في جماعة تبليغ أو جماعة تكفير أو قف وتبين أو نحو ذلك من أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان سبحانه وتعالى، إلا أنهم اتبعوا الظن، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فحينئذ تقول لهم سامحكم الله هل هناك خلاف في مسألة النهي عن البدع؟ في خلاف؟ ما في خلاف، النبي قال كل بدعة ضلالة، وهذا الذي تستجيزون العمل به من التمثيل في سبيل الدعوة إلى الله والنشيد والجهاد وقت الضعف، نعم، والتحزب، كلها بدع ما عمل بها السلف. فكيف تحتجون لبدعكم هذه بقول شيخ وتصنعون كما قال الشاطبي: وعادة أهل البدع من ضعف مذهبهم وسوء نحلتهم أنهم إذا أعوزهم المذهبهم الجائر إلى أن يحتجوا له نسبوه إلى الشيخ. قال الشيخ: ما عندهم دليل. هذه طريقة أهل البدع كما قال الشاطبي رحمة الله عليه. فكان ينبغي أن يسند للمعلم الأكبر الميزان الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة اللي تلقوا عنه العلم، نعم، كما قال سفيان الثوري: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وفقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. وما أحسن أول كلمة تكلم بها الإمام أحمد في كتابه أصول السنة، كلمة أو قاعدة لا يمكن لصاحب هوى أن يقف أمامها، قاعدة جليلة، نعم. قال: والأصل عندنا، يعني في استنباط الأحكام أو الإفتاء بمقتضى النصوص، الأصل عندنا ما ذهب إليه أصحاب محمد. فلماذا استحسنت أنا هذا القول مع أن قائلا يسمعني يقول: لقد إيش؟ لقد بالغت. أين ذكر الإمام أحمد للرسول؟ لماذا لم يقل في مقدمته تلك في أصول أهل السنة اتباع الرسول والصحابة فاقتصر على الصحابة في ذلك الموطن؟ الجواب معروف، لأن صاحب البدعة ماذا يحتج؟ يحتج بالرسول بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتج بوجه محتمل يجعله راجحا وهو مرجوح وهو وهم بناء على هوى في نفسه. فمن يحكم هذه المسألة؟ فهم؟ الصحابة. فانظر كيف جعل الضابط في الفتوى بالعلم فتوى الصحابة بدأ بها رحمه الله، نعم. فهذه مرأة تفتي بجواز خروج امرأة تخطب الجمعة، هذه امرأة تفتي عمليا بأنه يجوز المرأة أن تخطب الجمعة، فهنا هل تجد نصا على الرسول يمنعها؟ بل تجد من نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم له احتمال ينصرها، لكن باحتمال مرجوح. ما هو؟ النساء شقائق الرجال، فكما أنه جاز للرجل أن يخطب الجمعة كما جاز له أن يجلس التشهد على تلك الجلسة، جاز المرأة أن تخطب الجمعة. وإذا جلست، مع أن النبي وصف لرجل أعرابي كيفية الصلاة، فالمرأة تصلي كما صلى ذلك الأعرابي مع أنها مرأة، لأن النساء شقائق الرجال. وكذلك ينسحب الحكم عند الخبيثة هذه، ربما تقول: إذن النساء شقائق الرجال فتخطب الجمعة كما جاز للرجل يخطب الجمعة، إذ لا نص ينهى عن ذلك، فتحتج بالحديث بوجه محتمل لكن مرجوح، كيف يضبطها؟ فهم أصحاب محمد، عمل أصحاب محمد، هذا الذي يضبط لنا النص الفهم حينئذ. فيأتي هذا الذي يمثل مستنبطا كما ذكر لي أحدهم استنباطا، وهو سعيد المسبر القحطاني في جلسة، وإذا به يجوز التمثيل. ما دليلك؟ قال: دحي الكلبي كان يتمثل به جبريل، فهذا يدل على جواز التمثيل. فقلت له: كلا، هذه أحوال ملكية، فالقياس مع الفارق، فلا قياس بينه وبين الأحوال البشرية، فهنا الملك تحول بذاته إلى جبريل، نعم. أما هذا البشر فهو يضع لحية ويقول: أنا شيخ الإسلام، وهو ليس شيخ الإسلام، هذا كذب، هذا فرق بينهما. فلما حصل ما حصل من إظهار الحجة في المجلس، ذكر شيئا حقيقة ليس بالصحيح، فقال حينئذ ولم يجد أو لم يجد جوابا على ما ذكرته له، قال: يا إخوان، نحن ينبغي أن نبتعد عن الاختلاف، نعم، أن نكون يعني قلب واحد. هذا كلام خطير. هل نسكت معنا على البدع؟ فإننا إذا سكتنا على البدعة تفرقنا، لأن صاحب كل بدعة له نحلة ينتحلها غير صاحبه فيحصل الافتراق. لكن لو رجعنا إلى السنة فهي راجعة لمعصوم واحد، فتتفق قلوبنا حينئذ ونعمل بقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. وبالمناسبة هذه الإمام أحمد رحمه الله كان يقول في الذي يختار قول لعالم دون عالم بلا دليل لمجرد موافقة هواه أنه فاسق، فكيف إذا رأى اليوم من يحتج بالخلاف على تمرير المحرمات؟ نسأل الله العافية. فقال رحمه الله: من أخذ بمذهب أهل الكوفة في جواز شرب النبيذ، يعني أخذ مذهب شاذ يخالف الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. طيب إذن قليل المسكر النبيذ هل يجوز تناوله بعد هذا الحديث؟ لا. إذن الذين قالوا به من الكوفة شذوا ولا اتفقوا ولا وافقوا؟ شذوا، فمذهبهم شاذ. فقال إمام أحمد: من قال بقولهم جواز شرب النبيذ مذهب أهل الكوفة أخذ به، وأخذ بمذهب أهل مكة في جواز المتعة، مذهب أهل مكة شاذ، أنه يجوز أن تتزوج المرأة 3 أشهر أو 4 أشهر ثم تطلقها، نعم، ويحدد ذلك ويتفق عليه، وأحيانا يكون ذلك بوضع هذا في العقد، وأحيانا يكون إيش؟ عرف. والقاعدة عند العلماء: المعروف عرفا كإيش؟ كإيش؟ كالمشروط شرطا. فأحيانا ينتشر كما كان يعني قبل أشهر، قبل حوالي سنوات قليلة، وما طهر ذلك إلا قرار أمير البلد هذه جدة وهو خالد الفيصل، سمو الأمير خالد الفيصل جزاه الله خير ونفع الله به الإسلام، في عوائل وأسر في مكة من الشناقطة الموريتانيين قد تاجروا بفروج بناتهم. كيف؟ يأتي الرجل يخطب ومعه القليل من المهر، لا يشترطون لأنهم يعرفون المدة باقية قليلة، فيأتي بال5000 أو 3000 ثم يعقد على هذه المرأة التي عقد عليها قبله من قبل 20 أو 30 رجل. كيف؟ كيف؟ لا عرس، سهل الأمر، مأذون أو حتى هو، وكما سمعت أن الواجهة الذي يقابلون الرجل الخاطب نساء والرجال لا يرون، نعم، فترحب بهذا العريس الجديد العمة والخالة، وأما الرجال فلا يرون في المجلس. المهم أنه يعقد عليها، وقد يعقد عليها غير ولي أمرها، نسأل الله العافية، نعم، ثم تمكث فترة معروفة، فعرفوا بذلك وعرف العرف عندهم أنها أشهر يسيرة، وهذا المقبل يعرف أنهن يمكثن مدة يسيرة ثم يطلبن الطلاق والفكاك، فهو يعرف ذلك وهم يعرفون ذلك ولا يكتبوا في العقد، فصار متعة لأنه معروف محدد، حتى لو ما كتبوا ذلك في العقد. وإنما الذين قالوا الزواج بنية الطلاق لا بأس به، هم الجمهور، واختار قولهم الشيخ بن باز، أنه يكون في الخارج مثلا ويتزوج امرأة ويقول مدة الزواج هذه سأبقى معها مدة بقائي في البلد، ثم إذا رجعت بلدي يطلقها، فهو لا يعلمهم ولا يدرونهم بذلك ولا يمسحوا اتفاق لا عرفي ولا كتابي، فقيل فقد يستحسنها يبقيها لأنه ما في اتفاق هناك، المتعة في الاتفاق، هذا نكاح المتعة، فهذا الذي أجازه الجمهور، ومع ذلك هو مرجوح. والصحيح أنه لا يصح أن يتزوجها وهي يعزم على طلاقها إذا رجع، بل يفعل كما قال ابن تيمية إذا أراد التخلص من هذا يقول في نفسي أتزوجها، فإذا أعجبتني أمسكتها، وإذا لم تعجبني طلقتها، لا بأس. أما أن يغش أهل الزوجة وهم أعطوه فلذت كبدهم هذه المرأة لتبقى معه ثم يغشوه، يغشهم أنه ما تبقى معه إلا أيام يسيرة ثم يطلقها. ومن عادة الرجال أنهم يزهدون في المرأة التي قد تزوجت من قبل إلا رجل يريدها لدينها أو لغير ذلك لمعنى راجح، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المتزوجات لمعنى في دينها أو إلى آخره. من عادة الرجال هكذا، فتكون أفسدت هذه لمن بعدك، تكون أفسدت هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، من غش فليس منا. فإذا مضت هذه المدة عندهن فعن من الصعوبات ما لا يطيقه أحد من الأزواج حتى تتخلص من هذه الزوجية، فهي كالمخير له، إما أن تدفع مهر الرجل الجديد الذي سيقع عليه بعدك، يعني نحو 5000 15000، نعم، فتمدني بذلك، أو الطلاق، لأن تريد في هذه الفترة بطلاقها ما إيش رجل آخر يدفع لها مهر زائد ويستفيد من هذا المهر أهلها، فهن متاجرين بفروج بناتهن نسأل الله العافية. فماذا يحصل حينئذ؟ تصنع من الأمور ما يطيق الزوج، تقول عطني 10 مثلا، ما عندها 10، يبغى يبقيها، لا، فتصنع له من المكائد ما لا يطيقه ولا يجد نفسه إلا طلقها. كما حدثت لربما فقعت شيئا من الأنابيب المنتنة الرائحة ونفشت شعرها وارعبته أو غير ذلك من الأمور حتى يفر منها، فرار المجذوم، فرار الرجل من المجذوم أو فرار الرجل من الأسد. فحينئذ تتهيأ لزوج جديد وربما غير عدة فيقع عليها. ومن أطرف ما سمعت في الزواج بهن، جاء رجلان، نعم، فاستك أو لقي أحدهم الآخر في نفس العمارة، أين تريد؟ قال: شقة كذا، وأنت شقة كذا، قال: هذه زوجتي، قال: وهذه زوجتي. تزوجت واحدة، رجلان في رجلين في وقت واحد، نسأل الله العافية. فكلمنا أمير المنطقة جزاه الله خير في هذا الزواج الباطل وشرحنا له ذلك وكتبنا له في ذلك، فاستجاب وفقه الله ورفع قدره فأصدر أوامره بالقبض على هذه الفئة التي نجست مكة بأفعالها القبيحة، ثم هجروا من تلك البلد كما سمعت. فجزا الله خير سمو الأمير وأطال في عمره وجعله حصنا للإسلام والمسلمين في هذه البلاد. طيب، إذن قال الإمام أحمد رحمه الله ما واستحل إيش وذهب مذهب أهل مكة في إيش في نكاح المتعة، وأهل المدينة في جواز الأغاني، وقد سمعتم أنه محرمة. قال: فهو فاسق. لما؟ لأنه جعل مرجع التلقي عنده التشهي وليس النص. قال الشاطبي: لو قلنا للعام إذا اختلف العلماء فخذ من أقوالهم ما تشتهي لجعلنا المرجع عنده التشهي وليس الكتاب والسنة، وهذا خلاف قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ما قال ردوه لما اشتهيتم. وسمعت قريبا بعض أحد المثقفين بروفيسور نسأل الله العافية، مذهبه إذا اختلف العلماء أن يختار من أقوالهم ما شاء أو ما اطمأن إليه قلبه، لا، بل إذا جاءه الدليل أو عرف الدليل مع أحدهم ينبغي أن يعمل به، ثم إذا عمل به له أن يسأل بعد ذلك المذهب الذي كان يقلده: ما الدليل عندكم على النسخ لهذا؟ فإذا عرف ناسخ صحيح واطمأن إليه قال به، وإلا ما يقدم الظن وهو العمل بذلك المذهب على الحديث الذي ظهر له من قول علماء المذهب هذا الذي معهم الحديث فيه لمجرد الظن، وأن قد يكون معهم ناسخ، وإلا يكون قدم الظن على الهدى. وقد قال الله تعالى: يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. متى يلجأ إلى غلبة إلى اطمأنينة القلب؟ قول عالمين عندك وحضرت مسألة كان تكون اعتمرت أنت وأهلك، ثم جئتم لطواف إلى 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 السعي وفرغتم من السعي، فاختلفتم في السي في قبل الذهاب إلى السيارة، والله الشيخ فلان يقول في طواف وداع العمرة، والله لا والله سمعت إن الشيخ يقول ما يجوز طواف وداع العمرة. اختلفت الطائفة هذه من العامة الذين اعتمروا، أحدهم ينسب للعلامة العثيمين إلا في المعتمر طواف وداع، وآخرون ينسبون للشيخ العلامة بن باز أنه قال ما في طواف وداع. فلتر فاختلفوا عند ساحة الحرم، يروحون السيارة ولا يطوفوا الوداع، يروحون يسألون عن علماء مشايخ ما هم واجدين، إيش يصنع؟ ولا في الأصل يسألوا عالم ثالث يرجح لهم، ما وجدوا ولا عرفوا لا دليل الشيخ بن باز ولا دليل علامة العثيمين، قولان مجردان عن الدليل. فهنا هم بين أمرين، إذا كان أحد العالمين في نظرهما أعلم من الآخر فهو أكثر مظنا لإصابة الحق فيقلد الأعلم، فيقلد ابن باز لأنه بلا شك أعلم من علامة العثيمين، أوسع منه رواية وأعلم منه وهو شيخه، فيقلد ابن باز لا بأس لأنه ما عنده دليل. إذا كانت الطبقة العلمية في المستوى واحد، نعم يظن أن هذا الشيخ مثل هذا الشيخ في العلم، ما عنده مرجح أيهما أعلم، فحينئذ ما عنده مرجح إلا القلب. قال البر مطمئن إليه إيش؟ القلب، فيطمن قوله إلى هذا فيأخذ به، مفهوم؟ فأما أن يستبيح ما حرم الله بالخلاف فكلا، فإن هذا يفعله جاهل، لأن الجاهل ليحتج بما ليس هو بدليل، والخلاف ليس بدليل شرعي. الحقيقة هناك مسائل كثيرة لعلي أسردها أو أسرد كثير منها في مقدمة الدروس القادمة فيما يتعلق بالخلاف، لأن مسألة مهمة في هذا العصر وقد أشغلت كثير من الناس وأدلوا فيها بدلوهم بغير علم ولا فقه، فاتسعت رقعة الخلاف بسبب الجهل بهذه المسألة، فسنعالجها إن شاء الله في مقدمات أخرى من مثل هذه الدروس، أو نفرد لها محاضرة كاملة ربما. ونستمع لقراءة الأخ. نعم قراءة.